إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي اف ام الأولى بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، والثانية بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز في الوسط. هذه إذاعة العراق الحر، أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الكرام أينما كنتم، ومرحبا بكم إلى فقرات برامجنا التي نبدأها كالمعتاد بنشرة للأخبار عدتها اليوم وتقرأها عليكم ميسون أبو الحب. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعي الكرام، تحية طيبة. دعا رئيس الجمهورية جلال طلباني إلى عقد اجتماع لوزراء الداخلية العرب بهدف اتخاذ موقف موحد من الإرهاب. بيان صدر عن مكتب رئيس الجمهورية ذكر أن الاقتراح ورد على لسان طلباني في مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس المصري حسني مبارك يوم أمس لتعزيته بعد مقتل رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في العراق. نقل البيان عن مدير مكتب طلباني كامران قرداغي قوله أن مبارك أيد هذه الفكرة. من المتوقع أن يناقش هذا الاجتماع سبل مواجهة الإرهاب، وهي مشكلة تواجه أغلب دول المنطقة حسب قول قرداغي. وعد رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري اليوم بتشديد الإجراءات الأمنية حول البعثات الدبلوماسية، وأثنى على موقف مصر الشجاع بتعزيز العلاقات مع الحكومة العراقية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الجعفري في بغداد، عبر فيه أيضا عن اعتقاده بأن حادث قتل رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية لن يؤدي إلى امتناع الدول الأخرى عن إرسال مبعوثين دبلوماسيين إلى العراق. الجعفري وعد بتحسين الإجراءات الأمنية الخاصة بالبعثات الدبلوماسية، ودعا السفراء إلى التنسيق مع وزارة الداخلية عند خروجهم كي تتم حمايتهم بطريقة أفضل، حسب نبأ أوردته وكالة أسوشيتد بريس. ذكرت الأنباء أن 26 شخصا في الأقل قتلوا وجرح أكثر من 50 شخصا في 3 تفجيرات انتحارية اليوم. أضخم الانفجارات وقع عندما فجر انتحاري نفسه خارج مركز للتطوع في مركز بغداد. أغلب الضحايا وعددهم 18 في الأقل من الشباب. جماعة لها علاقة بتنظيم القاعدة الذي يتزعمه الإرهابي الأردني أبو مصعب الزرقاوي نشرت رسالة على الإنترنت جاء فيها أن أحد عناصرها نفذ هذا التفجير. هجمات انتحارية أخرى في الموصل وكركوك أدت إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 11. في هذه الأثناء عثر على جثة رئيس اتحاد الكاراتيه العراقي علي شاكر وهي تطفو في النهر، وقد أصيبت بعدة طلقات نارية. علي شاكر اختطف يوم الخميس في منطقة اللطيفية وعثر على جثته في الكوت. من جانب آخر، اعتقلت القوات العراقية ضابطا سابقا في الجيش هو مزهر طه أحمد الغنام الجبوري المتهم بقتل عرب الأهوار وتهجيرهم خلال فترة حكم صدام حسين. القوات متعددة الجنسيات أعلنت من جانبها اليوم عن قيام جنود من قوة مهام الحرية بعملية مداهمة في منطقة الضلوعية يوم أمس تمخضت عن اعتقال 4 من المشتبه بهم. أواصل عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس أنها حثت قادة الصين اليوم على التحاور مع تايوان وزعيم التبت المنفي دالاي لاما. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته رايس بعد لقائها رئيس الصين هو ينتاو ومسؤولين آخرين. يذكر أن وزيرة الخارجية الأمريكية تزور الصين حاليا لمناقشة الجهود الهادفة إلى إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن طموحاتها النووية، ورحبت رايس بموافقة كوريا الشمالية على العودة إلى مائدة مفاوضات الأطراف الستة حول برنامجها النووي باعتباره خطوة أولى.
The issue now is for North Korea to make a strategic choice to give up its nuclear.
المسألة الآن هي أن على كوريا الشمالية القيام بخيار استراتيجي للتخلي عن برامج أسلحتها النووية. الكوريون الشماليون قالوا أيضا في بيانهم مساء السبت أنهم يؤكدون على أن هدف هذه المحادثات هو إنشاء شبه جزيرة كورية خالية من الأسلحة النووية. لذا دعونا نفعل ذلك وسنرى ما سيأتي بعده. غير أنه يجب حل قضية البرنامج النووي حسب تعبير كوندوليزا رايس. رايس جددت من جهة أخرى رفض واشنطن دعوة وجهتها منظمة شانغهاي للتعاون إلى سحب قواتها من آسيا الوسطى، وقالت وهي تركز في حديثها على الصراع في أفغانستان أن شعب أفغانستان سيظل في حاجة إلى مساعدة القوات الأمريكية المسلحة. الأسبوع الماضي قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية سكوت ماكورماك أن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة تحكمه اتفاقات ثنائية وقعتها الولايات المتحدة ودول آسيا الوسطى لمصلحة الطرفين. ماك كورماك أضاف أن قوات الولايات المتحدة والتحالف موجودة في أفغانستان بناء على طلب من الحكومة الأفغانية. قالت الشرطة البريطانية اليوم أن خطرا ذا مصداقية أدى إلى إخلاء حوالي 20,000 شخص في مدينة برمنغهام، ثاني أكبر مدينة في بريطانيا، السبت ليلا. لم يقدم مفوض الشرطة بول سكوتلي تفاصيل واضحة عن هذا الخطر، واكتفى بالقول أن المخاطر يمكن أن تطرح بأشكال عديدة وليس فقط عن طريق قنابل مزعومة. سيدتي وسادتي، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، نبقى الآن مع متابعتنا الإخبارية اليومية للشأن العراقي عبر ملف عده ويقدمه لكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي ومن أبرز عناوين الملف. طالباني يدعو إلى اجتماع إقليمي ضد الإرهاب، وبريطانيا وأمريكا تعتزمان خفض قواتهما في العراق بمقدار النصف. تفاصيل الملف من إذاعة العراق الحر. دعا الرئيس جلال طالباني إلى عقد اجتماع لوزراء الداخلية العرب هدفه الاتفاق على موقف موحد ضد الإرهاب. وقال بيان صادر عن مكتب رئاسة الجمهورية أن طالباني طرح هذا المقترح في اتصال هاتفي أجراه ليلة السبت مع الرئيس المصري حسني مبارك، وأن الرئيس المصري أعرب عن تأييده للمقترح. ونقل الرئيس طالباني تعازيه للرئيس مبارك بوفاة السفير المصري في بغداد إيهاب الشريف، معتبرا أن الشريف وقع ضحية عمل إجرامي منكر. وفي سياق متصل قال رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري أن قتل الشريف كان محاولة لاغتيال العلاقات العراقية المصرية والنيل من علاقات العراق مع العالم العربي والإسلامي. واعتبر الجعفري في مؤتمر صحفي يوم الأحد أن مقتل السفير المصري خسارة للعراق، نافيا أن تكون لديه أي معلومات عن قيام الشريف باتصالات مع جماعات مسلحة. وأشاد رئيس الوزراء بخطوة مصر التي وصفها بالشجاعة في رفع مستوى العلاقات مع العراق. وقال الجعفري أنه اتصل بالرئيس المصري حسني مبارك للتأكيد على العلاقات العربية العراقية عموما والعلاقات المصرية العراقية بصفة خاصة. يواصل أعضاء لجنة صياغة القرآن سباقا مع الزمن لإنجاز مهمتهم في موعدها، ويتبدى حجم هذه المهمة في حقيقة أن الاتفاق على تركيبة اللجنة نفسها استغرق عدة أسابيع قبل أن تتمكن من مباشرة عملها في إطار هيئة موسعة بعد إضافة 15 عضوا من ممثلي العرب السنة. وفي هذا الإطار أكد رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري في مؤتمر صحفي يوم الأحد أن جهودا قصوى تبذل لإعداد الدستور في موعده. وقال الجعفري:
نبذل قصارى جهدنا من أجل تنفيذ مشروع الدستور بتاريخ محدد. ثانيا، نريد للدستور أن تمارس عملية اختيار الدستور بأجواء ثقافية ومناخ واعي لدى المواطنين ولدى المسؤولين جميعا أنهم يمارسوا عملية اختيار الدستور من موقع الوعي. ثالثا، إيصال صوت الشعب وكافة القوى السياسية من وإلى الجمعية الوطنية عبر اللجنة الدستورية بشكل جيد.
ويتعين على أعضاء اللجنة أن ينتهوا خلال الأسابيع الخمس المتبقية لهم من حسم قضايا بالغة الأهمية ما زالت موضع خلاف بين الفرقاء، بينها شكل الحكم والفدرالية ودور الشريعة. وقد أكد وجود هذه الخلافات مجبل الشيخ عيسى الذي انضم إلى الهيئة الموسعة مع الأعضاء السن 15. وقال الشيخ عيسى في حديث خاص لإذاعة العراق الحر:
صحيح أن الدستور يتكون من مواد قليلة، ولكن هذه المواد ستقرر مستقبل الشعب، وهي خطيرة جدا خصوصا فيما يتعلق بالمسائل العالقة كمسألة الفيدرالية وموضوع كركوك وموضوع الهوية القومية للبلد وشكل النظام السياسي والعلاقة بين المكونات الأساسية في هوية البلد، لغة البلد وما إلى ذلك من مواضيع حقيقة عالقة وتعتبر مثار خلاف وخلاف عميق جدا بين هذه المكونات. نأمل أن نصل إلى حلول في قابل الأيام.
واعترف العضو الكردي في لجنة صياغة الدستور محمود عثمان بأن بعض العرب السنة يتحفظون على مفهوم الفدرالية. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن عثمان قوله أن هؤلاء يعتقدون أن الفدرالية ستؤدي إلى تقسيم البلد، ونحن نعتقد أنها ستوحد البلد. وما زالت هناك تفاصيل دقيقة يتعين الاتفاق عليها، مثل صلاحيات الحكومات الإقليمية وعدد الأقاليم الفدرالية وحدود كل إقليم وتوزيع العائدات. جواد المالكي عضو لجنة كتابة الدستور وعضو الجمعية الوطنية عن الائتلاف العراقي الموحد قال أن بعض الأطراف الكردية تريد أن يكون لإقليمها الحق في جيش وفي توقيع الاتفاقيات مع الدول المجاورة، مؤكدا أن هذه ينبغي أن تكون من صلاحيات الحكومة المركزية وحدها. محمود عثمان يرى من جهته أن الحكومات الإقليمية ينبغي أن تتمتع بغالبية الصلاحيات ما عدا العلاقات الخارجية والدفاع وشؤون التخطيط. في غضون ذلك، حث مسؤولون أمريكيون جميع الفرقاء على الالتزام بالمواعيد المحددة. نواصل تقديم الملف من إذاعة العراق الحر. وقع العراق والولايات المتحدة في عمان يوم الأحد اتفاقية لترويج الاستثمار في العراق، وتنص الاتفاقية على استحداث مؤسسة هدفها تجيع رؤوس الأموال على الاستثمار في العراق. وشدد وزير التخطيط والتعاون الإنمائي برهم صالح الذي وقع الاتفاقية عن الجانب العراقي على أهمية هذه الخطوة لإعادة إعمار الاقتصاد العراقي. وفي حديث خاص لإذاعة العراق الحر قال صالح:
نحن نرى في تفعيل القطاع الخاص العراقي وتشجيع الاستثمارات في الاقتصاد العراقي ضرورة مهمة من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي في العراق، وتشكيل هذه الهيئة وبالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية سيكون دعما كبيرا للعراق.
ومن المقرر أن يوقع البلدان اتفاقيات أخرى يوم الاثنين في إطار التعاون العراقي الأمريكي. أفادت وثيقة مسربة من وزارة الدفاع البريطانية بأن الحكومتين البريطانية والأمريكية تخططان لخفض قواتهما في العراق بنسبة تزيد على 50% حتى منتصف العام القادم. وجاء في الوثيقة التي نشرتها صحيفة The Mail on Sunday يوم الأحد أن بريطانيا ستخفض عدد قواتها من 8500 جندي إلى 3000 جندي لغاية منتصف عام 2006. وقالت المذكرة المنسوبة إلى وزير الدفاع البريطاني جون ريد إن علينا التزاما بتسليم السيطرة في محافظتي المثنى وميسان إلى العراقيين بحلول تشرين الأول عام 2005، وفي محافظتي ذي قار والبصرة بحلول نيسان عام 2006. وأضافت المذكرة أن الإدارة الأمريكية تخطط لخفض قواتها من حوالي 140 ألف جندي إلى 66 ألف جندي حتى بداية عام 2006. وأوضحت المذكرة أن الحكومة الأمريكية تخطط لهذا الخفض على افتراض أن 14 إقليما من أقاليم العراق 18 يمكن تسليمها للعراقيين في مطالع العام القادم. وفي معرض الرد على ما جاء في الوثيقة التي نشرتها صحيفة The Mail on Sunday، قال وزير الدفاع البريطاني جون ريد أن بريطانيا جعلت من الواضح تماما أن قواتها ستبقى في العراق طالما دعت الحاجة إلى بقائها، مؤكدا عدم اتخاذ قرار بشأن حجم القوات البريطانية مستقبلا في العراق. ونقلت وكالة رويترز عن ريد إعلانه: قلنا دائما أننا نعتزم تسليم القيادة في مكافحة الإرهابيين إلى قوى الأمن العراقية مع تزايد قدراتها، وتشارك دول عدة في تدريب وإعداد قوى الأمن العراقية لتولي مسؤولية الأمن في مواجهة الجماعات المسلحة. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
حلو المحبوب من يلعب الجافي وروح تروح لمن يقرب صابي صابي. حلو المحبوب من يلعب الجافي روح تروح لمن يقرب صابي. حلو المحبوب من يلعب الجافي روح تروح لمن يقرب صوبي. يلزم مسبحة بيده ويفرها يلزم مسبحة بيده ويفرها يفر روحي بدي ويقلها ذوبي يفر روحي بدي ويقلها ذوبي يفر روحي بدي ويقلها ذوبي يفر روحي بدي ويقلها ذوبي. حلو المحبوب من العتاب جوبي وللحلو غنوا العتاب حلو محمود من يلعب الجوبي روح تروح لما يقرب صوبي حلو محمود من يلعب الجوبي روح تروح لما يقرب صوبي يلزم مسبحة بيده ويفرها يلزم مسبحة بيده ويفرها يفر روحي بديه ويقلها ذوبي يفر روحي بديه ويقلها ذوبي يفر روحي بديه ويقلها ذوبي يفر روحي بديه ويقلها
سيداتي وسادتي عودة إلى فارس عمر وهذه المتابعة لمستجدات الوضع الأمني.
نرحب بكم مجددا وننتقل إلى الملف الأمني. قتل 21 مواطنا على الأقل وأصيب عشرات آخرون عندما تمكن انتحاري يرتدي حزاما ناسفا من التسلل إلى مركز للجيش العراقي في مطار المثنى وسط بغداد وتفجير نفسه بين حشد من المتطوعين، وكان المركز تعرض إلى هجمات انتحارية سابقة. وقال الدكتور مهند جواد من قسم الطوارئ في مستشفى اليرموك أن المستشفى استقبل 21 قتيلا و41 مصابا، ولكن وكالة أسوشيت بريس نقلت عن موظف في وزارة الدفاع طلب عدم ذكر اسمه أن 25 مواطنا قتلوا وأصيب عدد مماثل بجروح في الهجوم الذي وقع صباح يوم الأحد. وفي شارع 52 سقطت قذائف هاون على مقر حركة الأمة العراقية الجديدة. التفاصيل في التقرير التالي.
تعرض المقر العام لحركة الأمة العراقية الجديدة لعدة قذائف هاون صباح هذا اليوم الأحد، حيث ذكر الأمين العام لهذه الحركة مثال الآلوسي أن بضعة قذائف هاون سقطت صباح هذا اليوم على مقر الحركة الكائن في منطقة شارع 52، وأوضح تفاصيل ذلك بقوله:
الجديدة صباح اليوم بقذائف الهاون بشكل متعمد وواضح. نحمد الله أنها لم تؤدي إلى أضرار البشرية، لكن هذا لا يعني أن الإرهابيين سيتوقفون، سيستمرون في هذه المحاولة. وما حدث اليوم يؤكد حقيقة وحشية الإرهاب، فالمقر يقع في حي سكني، لا يبالون في إيقاع الأضرار وقتل المواطن العراقي مهما كان الاتجاه ودينه.
نعم، هل سبق ذلك توجيه تهديدات لكم شخصا وحزبا وحركة؟
نعم، لقد بلغت تهديدات لي ووجهت لي تهديدات حتى.
ويذكر أن الأمين العام لحركة الأمة العراقية الجديدة مثال الآلوسي كان قد تعرض لمحاولات اغتيال وتصفية لعدة مرات، وأدت إحدى تلك العمليات إلى مقتل ولديه قبل عدة أشهر. نبيل الحيدري، بغداد.
وفي كركوك قالت مصادر الشرطة أن 3 مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب 16 آخرون في عملية انتحارية بسيارة مفخخة على الطريق السريع قرب المستشفى العام. وأشارت المصادر إلى أن غالبية الضحايا كانوا مواطنين متوجهين للمستشفى، بينهم 3 من العاملين فيه. ونفذت القوات الأمريكية عملية تفجير تحت السيطرة لسيارة مفخخة كانت متوقفة قرب مكان الهجوم الأول. وفي محافظة ديالى قتل شخصان في مدينة بعقوبة أثناء قيامهما بتفخيخ سيارة، فيما انفجرت عبوة ناسفة في المقدادية استهدفت دورية للقوات متعددة الجنسيات. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
قتل اثنان كانا يعملان لتفخيخ سيارة في منطقة الغالبية غرب مدينة بعقوبة. أعلن ذلك مصدر أمني وأضاف أن الشخصين من العناصر المطلوبة لجهات أمنية، وقامت مفارز من القوات الأمنية العراقية بتطويق مكان الانفجار وبدأت حملة تفتيش والبحث عن عناصر لهم علاقة بالشخصين. ومن جانب آخر داهمت قوات أمنية عراقية أحياء سكنية جنوب مدينة بلدروز، وتم اعتقال أشخاص لهم علاقات بجماعات المسلحة. كما انفجرت عبوة ناسفة في المقدادية استهدفت دورية للقوات المتعددة الجنسيات. وعلى صعيد متصل انفجرت عبوة ناسفة في ناحية دل عباس كانت مزروعة بجانب طريق عام هذا، وعثر في مدينة الخالص على رأس رجل مجهول الهوية في منطقة مأهولة بالسكان. وقد بدأت الشرطة العراقية بالتحقيق بالموضوع لمعرفة هوية الضحية. وإلى هناك، حيث قامت مفارز مشتركة أمنية عراقية وبالتنسيق والمساندة من القوات المتعددة الجنسيات بتفتيش أحياء سكنية وبساتين جنوب مدينة بعقوبة للبحث عن مطلوبين يشتبه بتنفيذهم عمليات عسكرية. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
وفي محافظة نينوى استمرت أعمال العنف مستهدفة عناصر قوى الأمن والمدنيين على السواء، حيث قتل مصور صحفي برصاص مجهولين. التفاصيل في التقرير التالي.
قتل ما لا يقل عن 4 من رجال الشرطة العراقية بمنطقة النمرود شرق الموصل، وجرح عدد آخر منهم كذلك، وذلك جراء انفجار سيارة مفخخة قادها انتحاري. وتعد هذه العملية الأولى من نوعها تنفذ في منطقة النمرود. من جانب آخر، وفي صباح اليوم الأحد، اغتيل مصور من العاملين في قسم الإعلام التابع للفرع 14 للحزب الديمقراطي الكردستاني ويدعى أحمد حسن حمر زيكي، حيث أطلق مسلحون مجهولون عدة إطلاقات نارية عليه، نقل على أثرها جريحا إلى المستشفى وهناك فارق الحياة، ونقل جثمانه إلى دوق مسقط رأسه. يذكر أن العديد من الصحافيين والإعلاميين في المؤسسات الإعلامية للحزب الديمقراطي الكردستاني قتلوا في الآونة الأخيرة في الموصل. من جانب آخر، أفادنا مصدر في قوة مهام الحرية التابعة للواء المتعدد الجنسيات أن 4 من المواطنين المدنيين أصيبوا بجروح بليغة نتيجة انفجار عبوة ناسفة غرب الموصل اليوم، وتم نقلهم فيما بعد إلى مستشفى محلي للعلاج، فيما قتلت قوة مهام الحرية شخصا وصفته بالإرهاب واعتقلت 16 آخرين. وفي غرب الموصل اعتقل 3 أشخاص وذلك قرب قاعدة عسكرية. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام الملف الأمني.
رأيي يعني فتشي يعني حلو،
أدت بالتالي إلى أن يكون الطالب منجذب إلى المادة.
يعني هم يهتمون بهاي الأمور وعايفين الخدمات يعني.
والصيف وما أدراك ما الصيف، هي والحر مالها والكهرباء ماكو والمي ماكو.
رحيت وانتخبت قوة وبخلاص وشجاعة.
اقرأ شيء، شوف كتاب اقرأ.
والله انت بني اتغنى عن
فش. كثرنا اكثر شيء من دورياتنا ومن واجباتنا والحمد لله.
والله رأيي بهاي الازدحامات، الشارع كلها مسددة، افرع مسددة.
الحمد لله، شهر راتب قليل ما يكفينا، هسه راتبنا الحمد لله.
اما خلها عاد يتفقون ما يتفقون، المهم احنا مرتاحين قاعدين بالبيت.
حتى يقول الشرطة ما اخذ دورها او الجيش او الحرس الوطني.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل تحية لكم أحبتنا المستمعين أينما كنتم، راجيا لكم وقتا ممتعا ومفيدا مع ما سنقدمه لكم من تقارير واستطلاعات وبرامج أسبوعية. قبل أن نختتم مواد هذه الساعة من بثنا، أنتم على موعد مع سميرة علي مندي وعراقيون في المهجر. وخلال الدقائق الأخيرة من ساعة بثنا الثانية سنبقى مع ناظم ياسين والتقرير الاقتصادي. أما خلال الدقائق الأخيرة من ساعة بثنا الرابعة فسنلتقي وإياكم فارس شوقي في كولاج. وقبل أن نختتم ساعتنا الخامسة نتصفح وإياكم عددا من المجلة الثقافية. وهناك العديد من التقارير والاستطلاعات ضمن فقرات برامجنا راجينا أن تروق لكم. هذه هي أجمل تحية من معدي هذه الفترة حسين سعيد ومن مخرجها ديار بامرني مع خالص تمنياتنا بقضاء وقت ممتع ومفيد مع مواد برامج إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء حان الآن موعد مطالعتنا اليومية للشأن العراقي في صحف عربية صادرة في لندن.
مستمعينا الكرام ضمن هذه المرحلة من جولتنا على الصحافة العربية سنتوجه أولا إلى العاصمة البريطانية لنطالع ما نشرته الصحف اللندنية من عناوين رئيسية وتقارير ومقالات رأي في الشأن العراقي. قتلى وجرحى في هجمات ومواجهات متفرقة في العراق، ومجهولون يخطفون رئيس الاتحاد العراقي للكاراتيه. مساعد وزير الخارجية المصري يصرح تأمين البعثات الدبلوماسية مسؤولية الحكومة العراقية وسلطة الاحتلال ودول الجوار، والقاهرة تسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن يوفر حماية دولية للدبلوماسيين. سيداتي وسادتي، في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية نطالع اليوم مقالا بعنوان مبروك للمقاومة العراقية الباسلة للكاتب أحمد الربعي، يؤكد فيه أن في لحظة تواجه فيها الأمة المصرية كارثة فقدان أحد سفرائها، كنا نعتقد أن بعض السياسيين المصريين وخاصة من المعارضة والصحفيين يتصرفون بروح المسؤولية والشعور الوطني بالتضامن مع أهلهم ووطنهم وعائلة السفير الشهيد، لكن الكارثة هي هذه الوجوه المصرية التي خرجت عبر الفضائيات تمارس التشفي بوطنها محاولة إيجاد الذرائع لقتلة السفير. وينسب الكاتب إلى أحد هؤلاء أن الحكومة المصرية مسؤولة عن مقتل الشهيد لأنها أرسلت سفيرا لدولة محتلة، حكومتها غير شرعية. ترى، يتساءل الكاتب، ما الذي سيقوله لو أن الإرهاب قتل سفير مصر في واشنطن أو لندن؟ هل سيكون التبرير هو أن الحكومة المصرية أرسلت سفيرا لدولة إمبريالية؟ ويخلص الكاتب إلى أنه كان يفترض أن يقف كل أبنائها في موقف واحد في مواجهة الكارثة، بدلا من البحث عن أعذار وإلقاء الاتهامات على الحكومة المصرية وتبرئة القتلة من المقاومة العراقية الباسلة. مستمعين الأعزاء، ونشرت الحياة اللندنية مقالا بعنوان نيويورك، مدريد ولندن، جرائم ضد الإنسانية أولا وضد العرب والمسلمين ثانيا، للكاتب الدكتور منصف المرزوقي، يشدد فيه بأن نيويورك ومدريد ولندن وكل العمليات التي استهدفت المدنيين داخل وخارج العالم العربي والإسلامي هي جرائم ضد الإنسانية، اللهم إلا إذا اعتبرت الجماعات المسؤولة أن قيمها فوق القيم الواردة بصريح العبارة في القرآن الكريم. كما يشدد الكاتب على أن عملية لندن ستزيد في تشويه صورة العرب والمسلمين ليس فقط في الغرب وإنما في العالم أجمع، وستجعل سياسة الحكومات الغربية تدعم الدكتاتوريات التي أغلقت في وجهنا باب المستقبل، حيث ستعتبرها خط الدفاع الأول، والحال أنها السبب الرئيسي في الوضع المخيف الذي وصلنا إليه عرب وغربيون.
ومن صحف لندن والقراءة التي أعدها وقدمها إياد الجيلاني، نتحول الآن إلى صحف بغداد الصادرة يوم السبت.
من عناوين جريدة الصباح الجديد: العراق يدعو إلى اجتماع لوزراء الداخلية العرب ومصر تؤيد، طالباني يطالب بموقف عربي موحد لمواجهة الإرهاب، الجعفري إلى طهران الثلاثاء ويعزي مبارك باغتيال الشريف. قوات الذئب تضبط 35 سيارة مشبوهة. من الصباح الجديد ننتقل إلى المدى ومن عناوينها: لجنة الحقوق والحريات تقدم ورقة أعمالها إلى الهيئة التفاوضية اليوم، 42 مادة تتضمن حريات المواطن العراقي في المجالات كافة. وعلى خلفية انفجارات لندن كتب جمال العميدي في جريدة المدى تحت عنوان من غزا لندن، يقول العميدي: سيظل الأبرياء هم ضحايا حرب الكراهية هذه، أما الجلادون أنفسهم فهم في مأمن من الخطر، وليس عليهم إلا التخطيط والتنفيذ وإصدار البيانات والخطابات البطولية والثورية، أما دور الأبرياء فهو الموت أو التطبيل للبيانات والخطابات أو شجبها أو التحفظ عليها أو التساؤل عمن ورائها. تعليق جمال العميدي على خلفية انفجارات لندن في جريدة المدى. ومنه ننتقل إلى جريدة الصباح، ومن عناوين صفحتها الأولى: في مقدمتها قضية الطائرات المدنية الخمس، العراق وإيران يتفقان على حسم قضايا النقل العالقة بين البلدين، مؤتمر يطالب بتوحيد الرواتب وإنصاف المتقاعدين وتأجيل الاستقطاعات الضريبية، ويؤكد المشاركون فيه أن النظام المعمول به لا يخدم الموظفين، تجهيز وكلاء بغداد بالطحين، وأهالي الجنوب يقولون لا للتقسيم نعم للفيدرالية. طبيبان عراقيان يفوزان بالبورد الأوروبي على 650 طبيبا من أنحاء العالم. وفي ديباجة الخبر أن الدكتور سامي المظفر وزير التعليم العالي والبحث العلمي يشيد بجهود هذين الطبيبين في مستهل اجتماع للمجلس العراقي للتخصصات الطبية الذي عقد في مقر الوزارة أمس. البغداديون يتحدون ليل الإرهاب ويحتفلون حتى الفجر. وتقول حيثيات الخبر الذي نشرته جريدة الصباح: تقاطر مئات من البغداديين مع أطفالهم وفي وقت متأخر من ليلة الخميس على حدائق نادي الجادرية ليحضروا للمرة الأولى منذ سقوط الفاشية حفلا موسيقيا غنائيا جمع بين الأصالة والحداثة، وكان نجمه الفنان العراقي فؤاد سالم. وعلى أنغام الموسيقى وأصوات الفنانين افترش عشرات الأطفال حدائق النادي ليناموا حتى الصباح وسط جو عائلي لم يحظ به البغداديون منذ سنوات. ومن الاحتفالات التي عادت نادرة في حياة البغداديين إلى الأخلاقيات التي يجب أن لا تهزم في الشارع العراقي، والتي كتب عنها حسن الربيعي في الصباح، يقول: مهما أوغل العابثون وارتكبوا من حماقات، ومهما كانت تصرفات ذوي الأخلاق العبثية، علينا أن لا ننساق وراءهم وأن لا نشجعهم على المضي بها، وأن نرفع شعار نؤكد من خلاله أن النبع الخير هو مصدر هذا الشعب مهما كانت الظروف، أن العراق ملك العراقيين ولم يكن يوما ملكا لهذا الرأي وذلك الحاكم أو تلك الشريحة. عن الأخلاقيات التي يجب أن لا تهزم والتي رصدها حسن الربيعي في جريدة الصباح أنهي عرضا سريعا لصحافة هذا اليوم. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الجولة على صحف عربية. مستمعينا الأعزاء، حان الآن موعد لقائنا الأسبوعي مع سميرة علي مندي وبرنامج عراقيون في المهجر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن عراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أعزائنا المستمعين، بكل الحب والتقدير نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، حيث سنستضيف اليوم ممثلا مسرحيا عراقيا يقيم في هولندا. أوقات طيبة تمناها لكم، وأهلا ومرحبا بكم. أعزائي، ضيفنا لهذا اليوم ولد في منطقة الشاكرية في بغداد عام 1963، وقضى طفولته وصباه في مدينة الثورة التي تغير اسمها بعد سقوط النظام إلى مدينة الصدر. كتب الشعر والقصة القصيرة بحثا عن ذاته التي أحس أنه وجدها عندما تعرف على خشبة المسرح وعاشقة تمثيل، فدخل أكاديمية الفنون الجميلة في عام 1984 وتتلمذ على يد عمالقة المسرح العراقي حتى تخرج عام 1998 عميلة مع الفنان عزيز خيون الذي راعى موهبته خلال فترة الدراسة الأكاديمية، وعمل في العديد من المسرحيات، وبعد تخرجه عمل مع الفرقة القومية للتمثيل. ضيفنا هو الفنان المسرحي رسول الصغير الذي يقيم حاليا في هولندا بعد أن أجبرته الظروف القاسية التي مر بها العراق على أن يترك بلده عام 1991 وتوجه إلى اليمن أولى محط حياته.
اضطرابات الوضع العراقي خلاني أحمل حقائبي من وقت وطلعت بال91 وحتى اليمن، بقيت 4 سنوات هناك، أيضا اشتغلت مع المدارس اليمنية، سوينا مسرح مدرسي، وأيضا كانت فرصة أن أشتغل في مهرجان صنعاء المسرحي، قدمت أيضا عمل. الحقيقة الناس راعوني وقدموا لي كل التسهيلات، ويعني أنا همين أعتقد قدمت لهم الأشياء اللي كنت أقدر أقدمها، فاشتركت بالمهرجان وقدمت عمل اسمه تداعيات صالح بن صغير اللي هو والدي، سيرته الذاتية تقريبا كتبتها. بعد ذلك يعني افترينا في بلدان كثيرة واستقريت في هولندا.
أشوفك وين يا مهاجر، قل بأي بلد صاير، قل بأي بلد صاير، أشوفك وين يا مهاجر، أفراقك مو سهل عندي، هلا هي أزمة وتعدي، تعالوا طيب الخاطر، أشوفك وين يا مهاجر.
آخر محطات الغربة كانت هولندا التي أحبها وسبر أغوار عالمها المسرحي، فقد استطاع أن يحصل على دبلوم عالي في المسرح وعمل مع العديد من الفرق المسرحية الهولندية. يرى الفنان المسرحي رسول الصغير أن هولندا والغربة جعلته يحس بآدميته ويشعر بقيمة الحرية التي طالما عاشقها الإنسان العراقي وتاقت روحه إلى معرفتها ومعايشتها. عن سنوات الغربة 14 يقول الصغير:
أنا أعتبر هاي 14 سنة هي حياتي الحقيقية للأسف، يعني مع اعتزازي بكل شيء هناك في العراق، ولكن هذه 14 سنة هي اكتشافي لآدميتي، حسيت أنا إنسان وعندي طاقة وأقدر أستفاد منها، طريقة تفكيري، طريقة عقلي، عقليتي يعني تغيرت، تعاملي مع الأشياء أيضا تغير، حساسيتي ازدادت. هذا البلد منحنا الأمان، منحنا الثقة بالنفس، للأسف وطننا ما منحنا إياها. أنا من أول يوم خرجت من بغداد في عام نهاية 91 أعتقد، في أول تجربة سفر وخروج، أنا كنت مسافر للقاهرة 89 مع وفد مسرحي، ولكن هذه المرة هي هروب أي هجرة. يعني هناك حسيت أنه أنا أقدر أتحرك بحرية بدون ضغط، بدون رقيب، بدون سياسة، بدون كل الأشياء، فشكلت بعض الأشياء. في اليمن أيضا هنالك فرصة كانت جميلة لاسترجاع الماضي، للمقارنة، للأخطاء، للتصورات، للحرمان، لكل الأشياء. في هولندا للأمانة بلورت كل الأشياء، فعلا هنا حسيت نفسي آدمي إلي قيمة كبيرة، أنا إنسان وإلي قيمة، قيمة مهمة جدا في الحياة، وأنا أجيت هنا مثل واحد زرع لنبتة في مكان مو مكانها، وبرغم كل هذا استطعت أن أشق طريقي.
عندما جيه إلى هولندا حمل معه موهبته وحبه للمسرح، ورغم عدم معرفته باللغة الهولندية إلا أنه لم يدع بابا يفوته إلا وطرقه بحثا عن فرصة للعمل كفنان مسرحي، وقبل بالأدوار الصغيرة حتى وصل إلى أدوار البطولة وحفر له اسما في عالم المسرح الهولندي.
بأول عمل اتدربت 6 أشهر عندي كلمة واحدة، حقيقة كان فرح بس بنفس الوقت أيضا كنت أبكي. يعني أذكر الأستاذ الناقد ياسين النصير مثلا في يوم من الأيام جيت للبيت وكنت منهارة، فقال لي شبيك؟ قلت له معقولة أنا رسول الصغير ماخذ جوائز بالإخراج، أنا مشتغل باليمن كذا، الآن ست اشهر صار لي اتدرب على كلمه واحده بس اطلع اقول بوسيخلص اللي هي طابع يعني. قلت له فرجل قال لي بالعكس انت ماشي صح واصبر وهذا. وكان تشجيع في محله. وفعلا بعد هذا العمل مباشره اخذت دور مهم حوالي يمكن نص ساعه. والعمل الثالث كان بطوله مطلقه، والعمل الرابع بطوله مطلقه ويا اهم الفنانين الهولنديين اللي هم بالتلفزيون نجوم يعني. ولحد الان الحمد لله مشت الامور. هي دائما تبدي صعبه بس اعتقد حبك وايمانك بالشيء هو يوصلك، لازم يوصلك. ايضا الاخر يباوع على انجازك، الاخر عينه 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 عين نموذجيه، فنان هو يعرفك اذا انت تشتغل صح او غلط او انت مبالغ فبهالشكل. بعدين انا لحد الان اخاطب هذا المجتمع بلغته مع احترامي للغه العربيه، وانا اشتغلت اعمال باللغه العربيه ولكن بلغتهم، من اجل ان اقول يا جماعه تراني فنان لساني متركب على غير لغه، لكن هذا مو فد حاجز، هنالك نقدر احنا نصنع لغه خاصه بينا حتى نتفاهم بيها. وحتى طموحتي كانت بالكليه عن المسرح العراقي مو عن المسرح الهولندي، وكانت مفارقه بالنسبه لهم. زين انت ليش تكتب عن المسرح العراقي؟ قلت انا هناك تعلمت، ذولاك الناس درسوني، ولكن جيت هنا علي ان امان ما بين هاي الثقافتين، ودا احاول لحد الان على نفس المستوى.
يمثل على المسارح الهولندية لا تفارقه رائحة المسرح القومي، ورغم النجاحات التي حققها إلا أنه يفتقد المسرح العراقي والجمهور العراقي. عن أبرز ما يتذكره والصور الجميلة والأليمة التي تتداخل مع بعضها البعض في خياله، يقول الفنان رسول الصغير:
هم هنا بالنسبة لهم شيء غريب أن أنت ما تقدم عمل مسرحي، عادة نسوى حفلة وراها. أنا قاعد أبكي بالكواليس لسبب جدا بسيط، لأنه لا زالت رائحة المسرح الفني الحديث يعني تجي عندي من كنا نحيي الجمهور، رغم أني بالفن الحديث تشتغل على الصوت يعني مو ممثل، بس طبعا تبقى نكهة ناسك وأهلك والحرارة التصفيق العراقية أو المشاهدة تختلف. أنا كنت في كل عرض مسرحي أباوع بالقاعة، بلكي ألقى واحد عراقي يجي يصعد على المسرح يقول لي مبروك، يعطيني وردة أو أي شيء آخر. بالتأكيد يعني كنت أحيانا من أشوف مثلا بعض أساتذتنا قاعدين بالقاعة، سال خليل الشوقي أو ياسين الصغير أو جاسم المطيرقة، حقيقة أنا ذاك اليوم أمثل بمزاج آخر يعني. حتى غرفة الملاب هي تحيني دائما إلى الفرقة القومية، إلى الأكاديمية، إلى أساتذتنا، إلى طلاب زملائي، إلى الجمهور أيضا نفسه. هنا أيضا أكو أشياء مثلا هناك ما متعودين عليها بالعراق، أنه مثلا أنت تطلع من المسرح تلقى مجموعة من الناس حتى توقع لهم، هذا يصيبني بالارتباك والارتعاش أيضا، أنه أنت في بلد غريب وأكو من يوقف لك ويقول لك تعال وقع لي.
لا يستطيع الفنان رسول الصغير أن يصف حنينه بالكلمات، فهو يحن لمواقع صباه في مدينة ثورة، ويحن للوزيرية حيث تقع أكاديمية الفنون الجميلة وسنوات الدراسة، كما لا زال يتذكر أساتذته بكل شوق وحنين.
أنا أحن مو بس للعراق، أنا أحن يعني قبل أسبوع كنا بالمغرب، أنا وممثل عراقي وياي اسمه أحمد الشرجي، كانت عندنا دعوة لحضور مهرجان مكناس المسرحي وقدمنا عمل باللغة الهولندية. كنا الظهرية طبعا جوها جو مكناس مثل بغداد حار جدا، فكنا نتمشى الظهرية، رشوا مي على الاسفلت فصعدت هاي البوخة ماك مال العراق، قعدنا اثنين أنا وأحمد بلا شعور بكينا بكاء مرة، هاي استفزتنا جدا هاي الرائحة، لأنه هاي عراقية كان قبل بالعراق أمهاتنا من ترشي البيوت أو الاسفلت بالذات، هاي ماكو تجي البوخة. فذولا ظلوا يباعون علينا الشباب حتى الهولنديين جماعة الجروب، يعني شنو اللي حصل؟ فمن ترجمناها كانت بالنسبة لهم نكتة يعني. طبعا أنا بلدي وأنا مو بس للعراق، يمكن أنا بالنسبة لي العراق هو الثورة بصراحة، أنا ما شايف أي محافظة بالعراق، ثورة، طفولة، الكلية، السينما والمسرح، الجسر مال السنك، الصالحية، فرقة المسرح الفني الحديث، بيت يوسف العاني مثلا شفت بيه النغلة والجيران، استاذ سامي عبد الحميد، ذول الناس، بيت عزيز خيوني بالشقق مثلا، هي هاي هو هذا وطني غير هذا أهلي. هذول الناس بالعكس أنا أحن وأنا رحت للعراق ولو كان الزيارة للأسف سيئة جدا بالنسبة لي، ولكن أنا رحت روحة لا رجعة حتى هنا بلغت يعني الحكومة الهولندية قلت لهم أنا رايح لأبقى بالعراق وهذا أتمنى أنا أرجع سريعا. بلدنا خوش بلد وناسنا خوش ناس، ولكن هو يبدو قدر أنه يبقى معلعل وإحنا معلعلين.
مالي صحيت يما حوت وين هنا جوان جوان هنا والبت عاد عمي وراح وبعد ضعنا يا بويا.
شارك الصغير في العديد من المهرجانات العالمية والعربية، وهو يتمنى أن يقدم في بغداد وبين أهله وناسه وأصدقائه عرضا مسرحيا عن أعماله المسرحية وأبرز المهرجانات المسرحية التي شارك بها. يقول الفنان رسول الصغير:
في هولندا قدمت مجموعة من الأعمال كممثل، والآن صار هذا العمل الثالث قدمته كمخرج. قدمت ليلة الزواج، ليلة الوفاة، وقدمت هسه الآن فاقد الصلاحية. الحقيقة في العراق من كنا نشتغل وكانت تجي سفرة للمهرجان ما يأخذوننا، احنا يأخذون الأسماء اللي هي أسماءهم يعني. أنا هنا صارت مفارقة غريبة، قدمت مسرحية اسمها ليلة الوفاة في مسرح، أجرت مسرح وقدمته، وجاء اجت دعوة من مهرجان المسرح الأوروبي لهذا المسرح. هم أعطوني الدعوة إليه، قالوا هاي العمل يستحق أن يطلع برا، علما أنا حتى ما كان عندي جنسية هولندية طبعا. فمشاعر يعني ما استوعبتها يعني. قالوا لا هو مو مهم يعني، احنا المهم اكو عمل زين ويمثل البلد ويروح. وانا مو مواطن جنت. شاركت مهرجان المسرح الاوروبي، شاركت مهرجان برلين المسرح العراقي ايضا، شاركت في مهرجان ايضا في الدنمارك، وهسه الان شاركت في مهرجان المغرب، وعندي مشاركه بمهرجان المغرب، المهرجان المسرح الجامعي العالمي في مدينه الدار البيضاء 1/9 يبدي، وعندي دعوة إلى تونس، والحمد لله إن شاء الله. أتمنى إن شاء الله أيضا للعراق في عمل هولندي.
وفي مقارنة بين العمل المسرحي في العراق والعمل المسرحي في هولندا، يقول الفنان رسول الصغير:
احنا هناك كل شيء شلون عليك يا الله يعني، ارتجال عندنا من نسبة ارتجال بالعمل كبيرة جدا، مو اقصد بالابداع لا، بعملية تنظيم المسرحية يعني، شلون نجيب ممثلينك، شلون تاخذ البروفات، شلون تخرج المسرحية. هنا كل شيء منظم، كل واحد يعرف شغله. هنا علمية اكثر بالعمل، منهجية اكثر بالعمل. يعني انا مثلا الان رحنا للمغرب، عندنا عمل مسرحي، أبو الإضاءة أبو السينوغرافيا أبو الإضاءة أخذ الكمبيوتر ماله منا وياه هناك. عندكم كل شغلة موجود يعني، أنا ما سويت وياه بروفا، ما أحتاج ولا رجعت له ولا قلت ليش عندك ما عندك، لأن أنا ثاق به ثقة تامة، لأنه هو الدرب وياي وشايف العمل ومصمم السينوغرافيا ومنتهي القضية. هنا عند ممثل هو يطلع للمسرح، يطلع طاووس ابتداء من غرفة الملابس، من تشجيع، من مكياج، من أزياء، من كل شيء، كل شيء في خدمتك، بس اطلع مثل لنا حلو. هنا نسبة العلمية بالعمل تكاد تصل الى 80%، والباقي للظروف. في العراق احنا كنا نعم بنسبة 10% والباقي للظروف، يعني عملية معكوسة.
يرى الفنان رسول الصغير أنه كلما منح الفنان المسرحي حرية أكبر لممارسة العملية الإبداعية، كلما أصبح المسرح العراقي بألف خير، وهو متفائل بمستقبل المسرح في العراق بسبب الحرية التي يعيشها العراق.
الشباب اللي يشتغلون الآن ما عاشوا ذيك المعاناة اللي عاشها قبلنا، حتى أساتذة المساكين ذولاك الفدائيين كانوا يشتغلون فعلا فدائيين. الآن أعتقد إذا تحققت مساحة الحرية سيكون المسرح العراقي حظ كبير. بدليل بسيط، معظم المسرحيين العراقيين الآن بالمهجر هم مبدعين، ما بهم نادرا ما أكو واحد فشل. ليش؟ ليش هو بالعراق مسرح وهنا مسرح، لكن مساحة الحرية والمناخ وإمكانية تقديم الشيء. طبعا الجمهور أيضا يلعب دور، نسبة الوعي عند الجمهور لازم تكون مرتفعة. إذا تفاعلت هاي العوامل، إذا السياسة ما دخلت بحياتنا بالعراق، وهذا النداء إلى كل السياسيين أن يخلون المبدع بحاله، خليه هوية البلدان الآن. هسه هذه البلد كل العظيم هولندا مبني على واحد اسمه فانخوخ، من كل بقاع العالم تجي العالم تشوف لوحة من لوحات فانخوخ، فخلي يعطون للمبدع العراقي مساحة للعمل، خلي يثقون به، لا يشككون به، لا يقولون هذا ضد الدين، ولا يقولون هذا ضد السياسة، ولا ضد التوجه المجتمع، لأنه من التجارب ومن تراكم المعرفة ينتج الشيء. فإذا إذا إذا صار جو صحي في العراق، شباب العراق هم أجمل يعني ما يمكن أن يكون في المسرح. المسرح العراقي مسرح عريق جدا.
الفنان رسول الصغير حريص على خلق الأجواء العراقية في بيته، وحريص أكثر على الهوية العراقية وغرس حب العراق في قلب أفراد عائلته الصغيرة. وفناننا يرى بأنه تعلم الكثير واستفاد أكثر من المجتمع الهولندي، ويرغب أن ينقل هذا الكم من المعرفة والثقافة لأهله وأحبته في الوطن، فالعراق يستحق الحرية.
العراق بكل شوية مزايا حلوة، يعني احنا تربينا وسط ناس، يعني أنا أمي ما تقرأ وتكتب، بس أبوي كان يمكن مخلص خامس ابتدائي، وطلعونا احنا طلع فنانين وأدباء ومبدعين وكذا. فالآن مسؤوليتنا يمكن احنا أكثر، لأنه احنا ناس متعلمين. قضية الهوية قضية مهمة جدا، حتى هنا الآخر يعني الهولندي يحترمك من خلال ثباتك على هويتك. أنت تندمج بالمجتمع ماكو مشكلة، ولكن هويتك هي خصوصيتك. أعتقد أنه أنا الآن نواس والبنات الاثنين هم عراقيين حتى النخاع، وهم أيضا يتعاملون مع المجتمع الهولندي بمستوى راقي جدا. هاي الموازنة أحاول أحافظ عليها، نماذج جيدة. هم يتكلمون اللغة العربية، هم يقرؤون بالعربي، يكتبون بالعربي. نحاول قدر الإمكان أن لا نفقد هاي الجذوة، عدنا حنين وعدنا أمل في يوم ما نعود لوطننا. أيضا راح ناخذ ويانا هاي الأشياء الحلوة اللي تعلمناها من هذا المجتمع المتطور هناك، الجيراننا ويمكن لأخواننا والولد عمنا وأقاربنا وأصدقائنا، همين ممكن نقولهم يا بترى أكو أشياء في الجانب الآخر مضيئة، مو كل ما يقدم الإعلام عن المجتمع الغربي هو صحيح.
كان هذا الفنان المسرحي رسول الصغير الذي قضى 14 عاما في الغربة ويقيم حاليا في هولندا، وقد نقلنا بكلماته وحديثه الممتع إلى عالم المسرح الهولندي، وأخذنا معه في جولة إلى منطقة الوزيرية حيث سنوات الدراسة، وحدثنا عن تجربته الناجحة في المسرح وحنينه إلى بغداد وأهله وأساتذته وكل شيء في العراق. وبهذا مستمعين الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم عراقيون في المهجر، حتى نلقاكم في حلقة قادمة. تقبلوا من سميرة علي مندي ومن مخرج هذه الحلقة ديار بامرني أجمل التحيات وأطيب الأمنيات. مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.